أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها.
الحمد لله رب العالمين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. خلق فسوى وقدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وحزبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، يتفاوت الناس في ثلاثة أيام: يوم ولدوا، ويوم يموتوا، ويوم يبعثوا أحياءً. وإن أفضل الخلق في هذه الأيام ومن حاز السبق فيها هو رجل واحد ولد بمكة ومات بالمدينة، وأول من يبعث يوم القيامة، إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يحيى عليه السلام قال عنه الله: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وإذا كان عيسى بن مريم قال عن نفسه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم السلام عليه يوم أولد، والسلام عليه يوم يموت، والسلام عليه يوم يبعث حيا. سلام عليه يوم أولد، ويوم مات، ويوم يبعث حيا. متى أولد؟ في مثل هذا الشهر، شهر ربيع. ومتى مات؟ في مثل هذا الشهر، شهر ربيع. ومتى يبعث؟ في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة، فيه تقوم الساعة وفيه يبعث الخلائق. أيها المؤمنون، تعالوا بنا نغمر في هذا التاريخ الماضي حتى نصل إلى عام الفيل، حيث كان الظلم والظلمات، حيث كان الشرك بأنواعه، حيث امتلأت الأرض ظلماً وشركاً وضلالة. فأراد الله جل جلاله برحمته أن ينقذ البشرية، فأوحى الله جل جلاله إلى عيسى عليه السلام أن يبشر قومه بالنبي الذي ما من نبي إلا وقد بشر به، ما من نبي إلا وقد أخبر عنه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فشهد الأنبياء جميعا بعد شهادة الله أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدًا النبي الذي لا نبي بعده ولا نبي معه. فإذا بعث انتهت نبوات الأنبياء، ومن كان منهم حيًا وجب عليه أن يأتيه ويؤمن به ويصدقه ويناصره ويتبعه. يقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، لعمر بن الخطاب: يا عمر، ما الذي بيدك؟ قال: ورقة من التوراة أقرأها. قال: ما يا عمر؟ والذي نفسي بيده، لو أن موسى بن عمران حيًا لما وسعه إلا أن يتبعني. نعم، والذي نفس محمد بيده، لو أن الأنبياء جميعًا أحياء
وبعث محمد صلى الله عليه وسلم لما وسعهم إلا أن يتبعوه، وإن لم يفعلوا كتبهم الله جميعا من الفاسقين، كما قال تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري قالوا كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون ولو كانوا أنبياء إذا تولوا عن تصديق محمد والإيمان به والاتباع. فإذا كان النبي ينزل من مرتبة نبوته ليكون فاسقا إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغير الأنبياء؟ في عام الفيل تحرك أسطول من الطير الأبابيل، خرج من البحر الأحمر بحر القلزم ليحمي مكة، لأن بمكة آمنة، وفي رحم آمنة الأمين، وهما في البلد الأمين. يتألف الله قريشا ويذكرهم بالحدث: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أبرهة ومن معه؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش؟ كل ذلك ليتألف قلوب قريش لأجل أن يؤمنوا بمحمد. فهذه بركته صلى الله عليه وسلم وهو ما زال في رحم أمه حلت على أهل مكة، فحفظت مكة بكاملها. كيف لا؟ والله جل جلاله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حفظت مكة لأن محمدًا في بطن آمنة، فهو الأمين وهي آمنة، والبلد الحرام أمين، ومن دخله كان آمناً. فجاءت الطير الأبابيل ترمي أعداء الإسلام، ترمي أعداء البشرية، ترمي من أرادوا هدم الكعبة وبناء الكنيسة، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. هذه المسألة الأولى يتألف الله بها قريشا ولها ما بعدها، فأصبحت قافلة قريش تجوب الأرض جنوبا إلى اليمن وتجوبها شمالا إلى الشام، ولا يتصدى أحد لقريش بعد حادثة الفيل. إلى فيهم بعد ذلك رحلة الشتاء والصيف، وكل هذه الرحلات ما كانت لتكون آمنة لولا حادثة الفيل، وحادثة الفيل ما كانت لتكون لولا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم في رحم آمنة. إن الكعبة قد جاء إليها الأعداء وهدموها، وسيأتي إليها الأعداء ويهدموها قبل قيام الساعة ويسرقوها حجراً حجر. الفرق بين الزمان والزمان، والمكان والمكان، والحال والحال. الزمان تغير لأن في ذلك الزمان كان محمد صلى الله عليه وسلم في رحم أمه، والمكان هو المكان، والحال تغير. فالحال وقتئذ كانت البشرية تنتظر الوعد الحق، خروج محمد من رحم أمه إلى الدنيا، وخروجه من غار حراء إلى العالم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم فعل الروافض ما فعلوا في الحرم، فقتلوا الآلاف من المصلين والحجاج والمعتمرين، لأن محمداً صلى الله عليه وسلم وقتئذ ليس بين ظهرانينا ولا في رحم امرأة تمشي بين ظهرانينا، وكذلك بين يدي الساعة يأتي الملك ملك الحبشة ذو السويقتين فيهدم الكعبة ويسرقها حجرا حجرا ويبنيها في أرض الحبشة، لأن محمداً صلى الله عليه وسلم الأمان الأول لهذه الأمة بعد الله قد مات. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قبل مولده صلى الله عليه وسلم رأت أمه آمنة رؤيا أن نوراً خرج منها أضاء له المشرق والمغرب، ملأ الدنيا، فبشرت أنها حبلى بولد سيملأ الدنيا عدلاً ونوراً وهدى. نعم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة إبراهيم بعدما أتم بناء البيت والدعاء بعد العمل الصالح مستجاب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل، وكانت الأمة أمة الإسلام كلها دعوة إبراهيم، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم ورؤيا أمي آمنة. نعم، إنه يتلو القرآن، وتلاوته للقرآن تختلف عن أي تلاوة أخرى، فما من أحد نزل القرآن على قلبه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك، وما من أحد استمع الله لقراءته للقرآن أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن محمداً صلى الله عليه وسلم ما كان يتعب في حفظ القرآن ولا في تلاوته، إن حفظه في قلبه على الله، وإن تلاوته على لسانه على الله، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه على لسانك، ومن جمع الله القرآن في صدره لا ينسى من القرآن شيء، ومن جعل الله تلاوة القرآن على لسانه لا يخطأ في القرآن في شيء ولا ينسى من القرآن في شيء. أيها المؤمنون، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يوم الاثنين، وعند ولادته حصلت أحداث في الكون، ويمر الزمن وعادة قريش أن المولود إذا ولد يبعث خارج مكة بعثات رضاعة وليست بعثات تعليم ولا تدريب، وإن كانت أيضا بعثات تعليم وتدريب، لأنه سيتعلم اللسان العربي الفصيح وسيتدرب على مشاق الحياة. جاء النسوة من كل مكان، المرضعات أتينا إلى مكة، وكل واحدة تبدأ بمحمد فتسأل عن حاله: أين أبوه؟ قد مات، يتيم، ماذا تفعل أمه إذن؟ فيتركونه. إلى أن جاءت آخر امرأة حليمة السعدية من بلاد بني سعد، بادية بني سعد، قد أبطأت بها أتانها، فما وصلت إلا بعد أن ذهب المرضعات بالأبناء وبقي محمد لا مرضعة له. فجاءت حليمة، قالوا لها يتيم، فأخذت تبحث عن غيره فلم تجد إلا هو، فتشاورت مع زوجها، لما لا نأخذ هذا اليتيم، فلعل الله أن يجعل لنا فيه بركة. قال لها إذن نأخذه. بعد تردد أخذنا اليتيم. كانت أتانها أي الحمار التي تركبها بطيئة، فما إن حملت محمداً صلى الله عليه وسلم حتى انطلقت بها الأتان كأقوى ما تكون، وما إن وصلت إلى ديار بني سعد حتى حلت البركات على ديار بني سعد، فاخضرت الأرض وأبرقت السماء وأرعدت وأمطرت، وبدأت الأغنام تعود وقد شبعت، وكثر اللبن وكثر الخير وكثرت البركة، فشاهدوا من بركة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يعهده من قبل، علموا أن الغلام مبارك. وكانت أخته الشيماء من الرضاعة تحبه أكثر من أخيها الشقيق، فكانت تلاعبه وتداعبه، ومرة من المرات عضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فبقي الأثر، ويا لها من عضة كيف أصبحت رحمة لها بعد الكبر في غزوة حنين، وقد أخذ الأسرى ومن بينهم الشيماء، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنا أختك من الرضاع، أنا الشيماء. قال وما دليلك على ذلك؟ قالت كنت لاعبك وأنت صغيرا فعضدتني. عضها صلى الله عليه وسلم فتذكر الحدث وخيرها، يا شيماء إن شئت أن تذهبي معي إلى المدينة مكرمة مبجلة، وإن شئت أعطيتك ما تشائين من المال ورجعت إلى قومك. قالت بل أعطني ما شئت وأرجع إلى قومي، لأنه رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتمضي سنة وسنة تلوها، ولما بلغ من العمر سنتين وشهرين نزل عليه جبريل وميكائيل في بادية بني سعد وهو يرعى الغنم، يرعى البهم، فأخذاه وأضجعاه وشق صدره وأخرج من صدره سخيمة الشيطان وغسلاه وملآه حكمة وعاد كما كان. شهد أخوه من الرضاعة ما حصل له، فجرى فأخبر الأبوين بما حصل لأخيه، فجاء يهرولان فوجداه قائم شق صدره من غير تخدير، عملية جراحية من غير تخدير ومن غير ألم، عملية قلب مفتوح لكن من غير ألم ومن غير هم، وأخرجت سخيمة الشيطان من صدره وأخذ يقص ما رأى وما حدث له، فخافت عليه أن يكون ما حصل له من الجن، فرجعت به إلى أمه آمنة، وما إن دخلت عليها وقصت عليها الخبر حتى ضحكت آمنة متعجبة وقالت يا حليمة لا تخافي على ابني، فوالله لقد رأيت عند ولادته نورا خرج مني أضاء له المشرق والمغرب. وقصت لها من بركاته، وقصت حليمة من بركاته، وعندها ألحت حليمة على آمنة أن ترجع بمحمد إلى بادية بني سعد حتى يشتد عوده ويصلب ويقوى، لأن مكة يأتي إليها الناس من كل مكان في الحج والعمرة، وربما كان فيها ما فيها من اختلاط الأنفاس وربما من أحوال قد تؤدي لمرض الصغار. فماذا حصل؟ رجعت به وبعد عودتها به صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وعمره 6 سنين. ذهبت به أمه إلى المدينة ليزور أخوال أبيه عبد الله بن عبد المنطلب، وفي العودة ماتت أمه بالأبواء، ورجعت به ثويبة حتى وصلت إلى مكة، فكفله جده عبد المنطلب، وبعد 2 عامين مات عبد المنطلب، فكفله عمه أبو طالب، وبعد 4 أعوام ينطلق أبو طالب إلى الشام، ولا يدري ماذا يفعل بمحمد، هل أتركه بمكة أم أخذه معي إلى الشام؟ قرر أخذه إلى الشام، فأخذه إلى الشام، وفي الطريق أبصره بصرى، وما حصل أن بصرى قال: من والد هذا الغلام؟ أين أبوه؟ قال: أبو طالب أنا. قال: لا ينبغي لأبيه أن يكون حيا. قال: نعم، والده أخي وقد مات. قال: ارجع بابن أخيك، فوالله لو أبصرته يهود ليقتلنه، ارجع به. فكان بصرى الراهب ناصحا أمينا. فرجع أبو طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفي مكة يرعى الغنم كما رعى البهم في بادية بني سعد، حتى يبلغ من العمر أيضا 20، ثم يدخل في التجارة. فلما بلغ من العمر 25 خرج في تجارة خديجة إلى الشام، وجاء بالأرباح الطائلة، وكانت حياته كلها عمل، كلها أخلاق، كلها أمانة، حتى أصبح الأمين على مستوى مكة ودايع أهل مكة عنده. فصلوا عليه واستغفروا لأنفسكم، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، رأت خديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم الخلق العظيم والصدق والأمانة والصفات الجليلة التي لا يحملها أحد من الرجال سواه، فبعثت إليه تعرض نفسها عليه، وقد رفضت الزواج من جميع أهل مكة من سادة قريش، وتعرض نفسها على محمد صلى الله عليه وسلم. فرد الأمر إلى عمه أبو طالب، فقال أبو طالب: نعم. وتم الزواج في المسجد الحرام، وحضر الناس، ونحر 10 من الإبل في ذلك الزواج، وأمهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبرك زواج على وجه الأرض. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة 15 عاما، وحياتهم كلها ود ورحمة، كلها خير، حتى إذا بلغ 40 حبب إليه التحنث في الخلاء والخروج من أجواء المدينة، فكان يصعد إلى قمة جبل حراء، يجلس هناك الشهر والشهران يتحنث أن يتعبد، وحبب إليه الخروج في شهر رمضان. وبينما هو في ذلك الغار في شهر رمضان، في 10 الأواخر من رمضان، إذ نزل عليه جبريل عليه السلام في ذلك الغار في صورة بشر، فقال له: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه حتى بلغ منه الجهد وقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، أي لا أقرأ ولا أكتب. وهذه اللفظة: ما أنا بقارئ، رد على من قال أن محمدا يقرأ ويكتب. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثالثة وأنزل عليه الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا حصل التغيير، حصل الحدث، السماوات تغيرت معالمها، والأرض بدأت بالتغيير في معالمها. ماذا حصل في السماء؟ الشياطين كانت تقعد مقاعد من السماء تستمع لكلام الملائكة، فلما بدأ الوحي حفظت السماء وحرست حرسا شديدا، فلا مكان للشياطين، لا مقام لهم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حرست الشمس ملئت حرسا شديدا والأرض تنزلت عليها الملائكة وتنزل الوحي ومكة تحتضن رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين تذهب به خديجة بعدما قالت له الكلمات والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر وتحمل الكلب طمأنته ودثرته وقد خرجت به قبل ذلك إلى ورقة بن نوفل فلما سمع منه القرآن بكى وتمنى لو طال عمره حتى يكون أول المناصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جذع ليتني فيها جذع والدموع تتساقط على لحية ورقة أي ليتني فيها قوي فأمنعك إذ يخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم بعد كل هذا الحب بعد كل هذه الألقاب الأمين وغيره يخرجوني وما في مكة رجل أحب إلى قريش من محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا أخرج أو أوذي أو قتل وقد علم أنه لا يقتل لأنه سيبلغ الرسالة وسيهاجر إلى المدينة فأخبره أنه سيخرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ساعة الخروج متى ستكون وقد هم بالخروج وخرج من مكة ويرجع إليها خرج إلى الطائف ورجع إلى مكة خرج في كل عام إلى منى وإلى عرف وإلى مزدلفة يخرج يقابل الحجيج يعرض نفسه متى تأتي ساعة الخروج حتى جاءت السنة الثانية عشر من البعثة والتقى فيها بوفد أهل المدينة الخزرج والأوس واتفق على العام القادم والتقى بهم واتفق على الهجرة إلى المدينة وجاءت الهجرة بعد هجرات بعد الهجرة إلى الحبشة الأولى والهجرة إلى الحبشة الثانية وجه الله النبي والصحابة الكرام إلى المدينة يثرب مكان المرض مكان الثرب مكان اليهود والعرب هناك اليهود ينتظرون ويستفتحون على الذين كفروا سيأتي نبي الساعة مهاجر لهذه البقعة فنؤمن به ونصدقه ونتبعه ونقتلكم معه والعرب سبقوا إلى النبي فبايعوه في مكة قبل أن يعلم اليهود وجاء النبي مهاجرا بعدما اكتملت الهجرة إلى المدينة هاجر أصحابه قبله وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة عشر من البعثة هاجر إلى المدينة ولما وصل إلى المدينة بدأ بقبى وبنى بها أول مسجد أسس على التقوى لأنه ما بعث صلى الله عليه وسلم إلا ليؤسس المساجد في الأرض بعث ليجعل الأرض كلها مسجداً لله وقد جعلها الله له مسجداً وطهوراً أسس مسجد التقوى وهو أول مسجد في التاريخ فالمسجد الحرام لم يكن يطلق عليه إلا البيت الحرام والبيت العتيق إن أول بيت أوضع للناس للذي بمكة وما أصبح المسجد مسجداً إلا بعد فتح مكة أما قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهذا من إعجاز القرآن فإن الله قد أخبر أن هذا البيت الحرام سيكون مسجداً لله والمسجد لله لا ينبغي أن يعبد فيه غير الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً فكيف يكون المسجد الحرام مسجداً وفيه 360 صنم فيه هبل في جوف الكعبة وفيه 360 صنم قد أحاطت بالكعبة ومع ذلك قال الله من المسجد الحرام ليعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد 8 سنين ويفتح مكة ويطهرها من الأصنام وذلكم الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبدأ النصر العزيز في السنة الثانية من الهجرة، حيث كان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، 1000 من الملائكة منزلين، 3000 من الملائكة مردفين، 5000 من الملائكة مسومين. نعم إنه النصر المبين. وتأتي العلامات ليوم موته. إذا جاء نصر الله وقد جاء في بدر، والفتح وقد وقع في السنة الثامنة من الهجرة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقد حصل في السنة التاسعة من الهجرة، دخل العرب أفواجا في دين الله، فسبح بحمد ربك فاعلم أنك ميت. هذه 3 علامات لموتك يا رسول الله حصلت. إذن إنك ميت وإنهم ميتون. فما إن انتهت السنة التاسعة حتى دخلت العاشرة وفيها قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ليودع أمته، لأن المقام الذي تجتمع فيه الأمة هو ميدان عرفة. في ذلك الميدان، ميدان عرفة، كان الاجتماع، لذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. واجتمع الناس وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج هذا العام، فمن أراد أن يحج معه فليأتي للمدينة. وانطلق في 120,000 من الصحابة. وفي هذه الحجة خطب فقال: أيها الناس، لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، إنه الوداع، إنها النهاية المهمة. ونزل عليه في عرفة آية تدل على موته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن انتهت مهمتك يا رسول الله، الدين قد اكتمل والنعمة قد تمت والله قد رضي. فيقف صلى الله عليه وسلم ليشهد العالم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكلهم شهدوا له أنه قد بلغ، وهم الأمة التي تقبل شهادتها عند الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ شهدت الأمة له بالبلاغ، وشهد هو للأمة بالاتباع. وانتهت حجة الوداع، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليستقبل ملائكة الموت. وفي مثل هذا الشهر الذي انصرم، شهر صفر، بدأ به الوجع صلى الله عليه وسلم. وهل مات في صفر أو مات في ربيع خلاف بين العلماء. وبدأ الوجع يشتد به يوم الخميس، وكانت تلك الليلة ليلة عائشة. فذهب صلى الله عليه وسلم يودع الأموات، فودع أهل غزوة أحد، شهداء أحد، وجاء إلى أهل بقيع الغرقد. وفي وسط الليل وهو يودع تفقدته عائشة، فبحثت عنه في بيوتاته فلم تجده، فرأته في البقيع، فعادت تجري. وعاد صلى الله عليه وسلم فوجدها تلهث من الجري، قال: ما بك يا عائش؟ قالت: صداع ألم بي. فقال: ما ضرك؟ لو مت فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت: وكأني بك يا رسول الله قد أعرست على إحدى نسائك في حجرتي. تمازحه فسكت هنيهة ثم قال: بل أنا ورأساه. وبدأ الوجع يشتد به الجمعة والسبت والأحد والاثنين، وفي يوم الاثنين كان موعد اللقاء. في يوم الاثنين عوفي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال في وقت صلاة الفجر، فوقف ونظر إلى الناس وهم صفوف يصلون خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، وقال الصديق: الحمد لله، قد شفى الله نبيه. فذهب إلى زوجته في عوالي المدينة، وابتعد قليلا عن المدينة، وجاءت ملائكة الرحمة لتقبض روح المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة، نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس محمد بن عبد الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويمد صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وهو في حجرة عائشة وفي حجر عائشة، ويقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ثم يمسح وجهه بماء ويقول: إن للموت لسكرات. حتى خرجت نفسه إلى باريها راضية مرضية، وسقطت يده، فسجته عائشة ولا تدري ماذا تفعل، وينتشر الخبر: مات رسول الله أو لم يمت. وعمر يدخل المسجد ويستل السيف ويقول: من قال إن محمدا مات ضربته بسيف هذا. ما مات محمد، وإنما ذهب إلى لقاء ربه، وسيعود فيقطع أيدي وأرجل أقوام قالوا أنه مات. والصديق لم يأتي بعد من بيته خارج المدينة، في عوالي المدينة جاء الصديق والمسجد ملأ، المسجد قد امتلأ بالناس، وعمر يصرخ فلم ينظر لأحد ولم يستمع لأحد، حتى دخل حجرة عائشة وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به كالقمر ليلة تمامه، فقبله بين عينيه وقال: أما الموتة التي كتب الله لك فقد مت، والسلام عليه عند موته. أما والله لن تموت بعدها أبدا. ثم غطى وجهه ودخل على الناس، وإذا بعمر يصرخ: ما مات محمد. فقال له أبو بكر: ما هي عمر؟ على رسلك يا ابن الخطاب. فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يمر الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وكل هذه أيام صلاة عليه، وفي يوم الأربعاء دفن صلى الله عليه وسلم، وتدخل فاطمة ابنته بعد موته فتقبض قبضة من تراب قبره فتشمها، فيقول لها أنس بن مالك: يا فاطمة، أتشمين التراب؟ قالت: ماذا علي من شم تربة أحمد؟ ألا تشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا. وتظلم المدينة بعدما أشرقت بنور مجيئه إليها بخبر موته، وتأتي أعظم مصيبة على وجه الأرض بموته، ويبقى صلى الله عليه وسلم في قبره، وقد أخبر ابنته فاطمة أنها أول أبنائه لحوقا به: هذا نبيكم، وهذه حادثة موته، أما بعثه فسنتحدث عنه في الخطبة القادمة، كيف يبعث وماذا يحصل عند بعثه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من خيار أمته، وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، واحفظ ولي عهده محمد بن نايف، وولي عهده محمد بن سلمان. اللهم انصر بهم دينك، وأعلي بهم كلمتك، واجمع كلمتهم على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمع. اللهم احفظ الأمة الإسلامية بحفظك، واكلها برعايتك وعنايتك. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء هذه الأمة، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.